بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. قوله ثم يهزهن، هذا هزا حقيقيا، هزا حقيقيا، ليس أو يبين العباد في ذلك الموقف العظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يهزهن مقصود هذا الكلام، يهزهن هزا حقيقيا كما قال الشيخ هنا، يبين للعباد في ذلك الموقف العظيم، يبين عظمته وقدرته، يبين عظمته وقدرته، لأن جاء في الحديث السابق: يجعل السماوات الأرض على إصبع، السماوات على إصبع، الأرض على إصبع، الثرى على إصبع، الماء على إصبع، في الآخر والمخلوقات على إصبع. ثم يهزهن أو يجعل السماوات والأرض في يده أو في كفه خردل كما سيأتي في روايات كثيرة، ليبين عظمة الله سبحانه وتعالى، يبين عظمة الله سبحانه وتعالى بأن المخلوقات هذه كلها صغيرة جدا، والله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم. هذا الذي يريد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل يهزهم، يهز هذه المخلوقات كلها، السماوات والأرض والثرى والمخلوقات، كل المخلوقات. وكما سيأتي أن السماوات مخلوقات عظيمة، والأرض مخلوق عظيم، السماوات مخلوقات عظيمة، والكرسي كذلك، والعرش أعظم، أعظم المخلوقات هو العرش كما سيأتي. دليل يعني عظم المخلوق دليل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويخبر أصابعه يبسطها، يخبر ويبسط، يقبض ويبسط النبي صلى الله عليه وسلم، فصار المنبر منبر النبي يتحرك ويهتز. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بعظمة الله، بتقدير الله، إن عرف وعلم معنى وما قدر الله حق قدره، والنبي صلى الله عليه وسلم قدر الله حق قدره كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أتقاكم لله وأنا أخشاكم لله. أتقى مخلوق أو أتقى مخلوق هو النبي صلى الله عليه وسلم، أتقاكم لله وأخشاكم لله. لماذا؟ لأنه عرف الله سبحانه وتعالى. هذه هي فائدة التوحيد التي لا بد لكل مسلم أن يعرف الله سبحانه وتعالى حتى يقدر حق قدره. ماذا يقع من الشرك من المشركين ومن الإلحاد ومن الكفار، من الكفر والإلحاد؟ هذا كله لأنه لم يقدر الله حق قدره، ولم يعظموه ولم يجلوه، لم يجلوه ولم يعظموه ولم يقدروه حق قدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مملوء قلبه بعظمة الله سبحانه وتعالى لأنه عرف الله سبحانه، لهذا كان أتقى الله، أتقى إنسان وأخشى إنسان. الآن مسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها، هذا في شبهة، يعني يقول بأن الله تعالى كان يضع ثرى على إصبع أو يقبض أو يضع ثرى أو يضع سماوات الأرض على إصبع يقبضها، فيقول كيف على هكذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا تمثيل أم ليس بتمثيل؟ هذا فيه تفصيل. يقال في كل مقام مقام، لا يفعل في كل مقام. في مقام لا بد أن يفعل هذا الفعل، وفي مقام لا يفعل، حتى لا يظن لله ظن السوء، حتى لا يظن تمثيل الله تعالى بخلقه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السمع والبصر أنه وضع هكذا أو فعل هكذا، يعني وضع على عينه وذنه، وهذا ليس بتمثيل، لأن هذا بصر وهذا سمع. فقوله هنا، فإن قلت هل نفعل بأيدينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة مهمة، لأن فعلك هذا قد يلتبس على بعض الناس بأنك تمثل الله تعالى بخلقه، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء والله السميع البصير، ليس كمثله شيء والسميع البصير. طبعا هذا الخطاب أو هذا الفعل فعله أمام الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم فعله أمام من؟ الصحابة، لم يفعله مع كل الناس إنما أمام الصحابة في مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن هل نفعل بأيدينا هذا أم لا؟ لا يقال يفعل مطلقا ولا لا يفعل مطلقا، إنما فيه مقام يفعل ومقام لا يفعل. الجواب إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه، حسب ما يترتب عليه، فليس كل من شاهد أو سمع يتقبل منه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل، يعني فيه شبهة تمثيل، فيه تلبيس، يعني ممكن إنسان يعرف تفعل هكذا يظن كما تمثل يدك بيد الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يمثل شيء لا في صفاته ولا في ذاته، صح؟ وطبعا الصحابة لم يفهموا هذا، لماذا؟ لأن أفهامهم صحيحة، أفهام الصحابة كانت صحيحة، وفهم القرآن كما أنزل باللغة العربية بالظاهر المتبادر إلى الذهن من المعنى اللغوي على قاعدة قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو سميع البصر، سميع ليس كمثل شيء. عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع هكذا لم يريد التأخير، يريد أن يثبت حقيقة الصفة، ليس تمثيل بالله سبحانه وتعالى، وليس تمثيل بالتمثيل. قال فينبغي أن نكف، لأن هذا ليس بواجب، حتى نقول يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم القول فيه، ليس بواجب، خاصة إذا كان الإنسان في مجتمع كلهم عوام، إذا فعل هذا قد يتبادر إلى ذهن بعضهم بأن هذا تمثيل، كما قلنا لكل مقام مقال. فالحكمة تقتضي أن إذا كان هناك من يفهم بأن هذا تمثيل فلا يفعل، وليس بواجب أن تبلغ بهذا الفعل، إنما الواجب أن تبلغ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الفعل ففيه مقام، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل يدل على أن فيه مقام يجوز أن تفعل هذا الفعل لتفحم به كما قال الشيخ. إذن قال أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم نستفهم، مع إنسان مكابر أو مع إنسان مكابر، إذا يعني ألقيت هذا الأمر مع طالب علم أو إنسان يفهم هذه المسألة فلا يتبدل إلى ذهني مش تمثيل أو تشبيه. لماذا؟ لأنه عرف قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني المقصود فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس التمثيل إنما حقيقة الصفة، لأن حقيقية على قارنة الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله هنا الشبهتين، أما إذا تكلم مع طلبة أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول المعنى إلى غير الحقيقة فحينئذ نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاء قال لماذا تفعل هذا الفعل هذا التمثيل، قل لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم منه التمثيل، لأنه هو الذي أخبرنا عن الله بأنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كيده وليس كقبضته قبضة، لا يشبه شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته. هنا ولا يلزم من هذا التمثيل كما قلنا. إذن في مقام أن الإنسان إذا فعل هذا الفعل يفهم منه التمثيل فلا يلقيه للناس، أما في مقام الإفحام أو مقام يريد أن يبين حقيقة الصفة فهذا جائز، لأن العلة منتفية والعلة تجري من الحكم وجودا وعدما. قوله فلو قال قائل إن الله سميع بصير، مثال قال قائل الله سميع بصير، لكن قال سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هنا لا نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها نريد أن نرد على هذا المكابر. كان ليس المعتز يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر، سميع بلا سمع بصير بلا بصر، فهنا يرد عليه. قال مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به، هيا إن الله كان سميعا بصيرا، الله سميع بصير. وضع إبهامه صلى الله عليه وسلم هكذا على أذنه وهذه على عينه، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم السمع والبصر، لا يقصد الأذن والعين، إنما يقصد السمع ويقصد البصر وليس بالتنفيذ، لأنه يعني هو الذي فعل هذا الفعل، هو الذي أخبرنا عن الله وهو الصادق المصدوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، وأبو هريرة حين حدث به كذلك حدث به بهذه الصفة، أبو هريرة فعل هكذا عندما وصل إلى هذا الحديث. فهذا الإنسان الذي يقول إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر نقول له هكذا، وقال لماذا تقول هكذا؟ قل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هكذا، أنت تقول بأنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا ولا يلزم منه التمثيل، فإن قال يلزم التمثيل نقول قوله صلى الله قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت بأن صفة السمع حقيقية وصفة البصر حقيقية، يريد أن يبين بأن صفة السمع حقيقية وصفة البصر حقيقية، غير أن السمع ليس كالسمع والبصر ليس كالبصر. نعم. كذلك الذي ينكر حقيقة اليد، الذي ينكر حقيقة اليد يقال إن الله لا يقبل الصلوات بيمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يقبل الله السلام بيمينه، وأن معنى قبضته أي في تصرفه يتصرف، يريدون أن ينفوا صفة اليد، والله سبحانه وتعالى له يد تليق بجلاله وعظمته لأنها يعني صفة طبعا صفة كمال صفة ذات، ويد هناك يد المخلوق. يعني بعضهم يقول إذا أثبتت اليد معناه شبهت، لا، إذا كان في المخلوق يد المخلوق لا تشبه يد المخلوق الآخر، يد الحفيظ مع يد المظلة مع يد القط مع يد الباب هل لا تتشابه؟ إذا كانت لا تشابه أي لا تتشابه أيدي المخلوقين في الأولى الله تعالى يشبه أيدي المخلوقات، لأنه قال ليس كمثله شيء، ليس كيده يد، ليس كصفته صفات، وليس كذاته ذات. هنا فنثبت الله تعالى اليد. إذا من كان ينكر حقيقة اليد يقول الله تعالى لم يقبل حقيقة إنما يتصرف، هذا تحريف كما ذكر السنة، هذا تحريف أهل الكلام وأهل البدع والضلال. فهنا نقول كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له بأن الله تعالى يقدر ويبسط، يقدر على السماوات والأرض، والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطوية بيمينه. فقال سبحانه يعني منزه الذي يفهم ذلك، لكن هؤلاء لا يفهمون. سبحانه بمعنى المنزه عن كل نقص، بمعنى أنه لا يشبهه شيء ولا يشبه شيء من مخلوقاته. فالمقام ليس باسم الأمر السهل كما قال، بل هو أمر صعب ودق للغاية، فإنه يخشى من أن يقع أحد في محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه. هذا هو فعل الرسول في جميع تصرفاته إذا تأملتم، حتى الأمور العملية قد يؤجلها صلى الله عليه وسلم طبعا إذا خاف من فتنة أو شيء أشد ضررا. فهذا الفعل لا يفعل في أي مقام، إنما يفعل في مقام إذا وجدنا إنكار كما قال. ونبيس فعل هذا الفعل ليبين أن لهذه الأمة أنه يجوز أن تفعل هذا الفعل من أجل أن تثبت حقيقة الصفة. ثم إذا وجد المقتضي لذلك الفعل أو وجد المقام يقتضي ذلك الفعل فنفعله، إذا وجدنا بأنه قد تجر إلى مفسدة فلا ينظر إلى وش حسب المقام، لأن لكل مقال مقام. الحكمة تقتضي ذلك، إن وجدنا بأنه الحكمة من الحكمة أن نقول في إفحام الخصم فنفعل، إن وجدنا أنه قد يفهم منها التنفيذ كما إذا فعلتها أمام العوام فلا تفعل، فلا تفعل. إذا القول هنا، وهذا في المسائل ليس فقط العقدية، حتى في الأمور العملية كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في حالات ولا يفعل في حالات، ينظر إلى المصلحة، إن كانت هناك مصلحة راجحة على المفسدة يفعل أو يقول، وإن كانت هناك مفسدة راجحة والمصلحة مرجوحة يترك، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة. فإن الكعبة مبنية على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم كلها. الآن الحجر الذي ترونه هذا الذي فيه قوسة كذا، هذا من الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قومك قصرت عنهم النفقة فبنوها على الشكل الذي ترونه، اللي قاله لعائشة. هذه الكعبة الآن موجودة الآن المبنية، ليست على، هي على قواعد إبراهيم، ليست على كل القواعد، إنما الحجر من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر من البيت. يسمونه حجر إسماعيل ويعتقدون بأن إسماعيل مدفون فيه، لا غير صحيح. الكعبة الآن هي مربع، هي لا، هي مستطيل، الأصل أنها مستطيل، فالحجر من الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقوم يعني يهدم الكعبة ثم يبنيها على قواعد إبراهيم، لكن ترك هذا الفعل كما قال عائشة خشية وش أن ترتد العرب، لأنه حديث عهد بكفر، فترك هذا بأساس المصلحة. لأنه لو هدمها ثم بناها على قواعد إبراهيم فإنه قد تكون هناك مفسدة، خاصة العرب الذين أسلموا يعني حديثا. لهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت هذا، بنيت على قواعد إبراهيم وجعلتها لها بابان، باب يدخلون منها وباب يخرجون منها من أجل يصلوا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، خشية الفتنة، فتركها صلى الله عليه وسلم. لكن كأن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له. ليش الحجر الآن؟ الحجر الآن مستوي بالأرض وفيه بابان إذا رأيتم، صح الآن، فإن باب تدخل منه وباب تخرج منه، ومن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة. إذا الموضع الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة فبناها على تركها لأنه خشي الفتنة. ولهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في عصر عبد الملك بن مروان في عصر الدولة الأموية هدمها وبناها على قواعد إبراهيم، ثم جاء الحجاج في معروف القصة فضربها بالمنجنيق فأمر بنائه على ما كانت عليه، على ما هي عليه الآن. ف فلهذا أحد ملوك بني العباس أو بني الأمة بعث إلى الإمام مالك من أجل أن تهدم ثم تبنى على قواعد إبراهيم. فإمام مالك قال لا، حتى لا يأتي الملوك يلعبون ببيت الله وتركوها هكذا، حتى لا تكون هناك فتنة من وراء هذا الفعل. إذا قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه واجب في الشكل الأصل، لكن قد يكون هناك مش فيه مفسد فيترك ذلك الفعل كهدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم. قوله في رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. قوله هنا الماء والثرى على إصبع هذا يعني قوله الأراضين على إصبع، يعني الماء والثرى على الأراضين، لأنه يعني يقال الماء والثرى على إصبع، فالأرض كلها على إصبع. يراد بالإصبع هنا الجنس ليس الواحد الأحد، إنما يراد به الجنس. لا وإلا لتناقض في معنى الحديث الذي قال قبله الشجر، قوله الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع، هنا قال الماء والثرى على إصبع، هنا قال الأرض الأراضين على إصبع، ولا ملفت. إنما المقصود بالإصبع الإصبع هو الجنس ليس حال الأصابع، إنما الجنس. إذ النكرة إذا تكررت بلفظ النكرة فالثاني غير الأول غالبا، لكن إذا كررت المعرفة الثاني هو الأول. لهذا قال تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لهذا عندما تكررت المعرفة العسر فالعسر واحد، هذه النكتة. وعندما تكرر اليسر بالنكرة فاليسر يسرا، لهذا قال العلماء لا يغيب عسر يسرين. شوف الآية إن مع العسر بالألف لام يسرا وإن من العسر يسرا، فالعسر الثاني هو العسر الأول، إذا العسر هو واحد، يعني الألف لام الثانية للأهل ترجع إلى العسر الأول. أما إذا تكررت النكرة فهي متعددة، إذا تكررت اللفظ بالمعرفة فهي واحد. ولهذا هنا الله سبحانه وتعالى بين بأن يعني الذي يجد ضيق في صدره إذا يعني لحقه عسر أو ضيق، فالله سبحانه وتعالى يعني شرح صدره بأن بعد العسر يسر واحد يسرع. لهذا قال السلف لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين، هذه النقطة. إذا المقصود بالأصبع هنا الجنس. وقوله لمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذون بشماله ثم يقول أن الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وقوله هنا لمسلم يعني في صحيح مسلم عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات. وطبعا يطوي هنا المقصود الطي الحقيقي كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب، وطي هنا الحقيقي يطوي الله سبحانه وتعالى السماوات ليس كما فسره أهل التعطيل. إذا يطوي الله السماوات يوم القيامة لأنه السماوات والأرض مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، ثم يأخذون بيده اليمنى، يأخذ السماوات الله سبحانه وتعالى بيده اليمنى. كذلك هذا يدل على وش على عظمة الخالق كما سيأتي، يعني السماوات عظيمة، السماوات يعني عظيمة جدا لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان كما جاء في الحديث كثف سماء واحدة هي 500 سنة، يعني لو تمشي في الطبقة هذه ليس في السماء كلها في الطبقة فقط هذه في البناء لمشيت 500 سنة كمشي كبير السماء والأرض. إذا مشى الإنسان من الأرض إلى السماء فإنه لا يدرك السماء أو لا يلحق بالسماء إلا بعد 500 سنة، يمشي من الأرض بعد 500 سنة حتى يدرك السماء. وما أدراك كيف في السماء إلى السماء كما سيأتي في الحديث 500 سنة، بين كل سماء وسماء 500 سنة، بحر أعلاه وأسفل بين أسفله وأعلاه 500 سنة، والكرسي فوقه والعرش فوق ذلك كله، والله تعالى فوق العرش. قوله ثم يقول أنا الملك، يقول أنا الملك، أنا معرفة، الملك معرفة، أنا الملك، أنا مبتدأ الملك خبر، أنا الملك، يقول أنا الملك. طبعا يقول ذلك ثناء عليه على نفسه سبحانه وتنبيها على عظمته الكاملة، لأنه هو ملك مالك، يعني الله سبحانه وتعالى ملك مالك وملكه كامل، لأن الملك له الصفات العلى والأسماء الحسنى وله الكمال المطلق، فملكه كامل لا نقص فيه، وهو السلطان، وهو مالك ذو سلطان سبحانه وتعالى. وهذه الجملة كلا جزئيها معرفة، معروف عند أهل النحو، إذا كانت الجملة كلا جزئيها معرفة فيدل على الحصر، يعني لا مالك إلا أنا، ليس هناك معرفة ونكرة أو نكرتين، إنما كلا الجزئين مبتدأ الخبر معرفة، أنا ضمير معرفة، الملك معرفة، أنا مبتدأ الملك خبر، إذن تدل على الحصر، فتدل على الحصر، يعني من طرق الحصر، يعني أنا الذي لي الملكية المطلقة، أنا الذي لي الملكية المطلقة، لماذا؟ الله تعالى له الكمال المطلق، منها الملك، فملكه كامل وسلطانه نافذ، ملكه كامل وسلطانه نافذ، والسلطان لا ينازعون فيهما أحد. وهذا من ناحية المسلكية فيها ثواب، من ناحية المسلكية فيها ثواب، عندما يعرف هذا الإنسان بأن الله تعالى هو السلطان هو المالك هو له الكمال المطلق، فلا يخاف لا أمريكا ولا إسرائيل ولا أوروبا ولا، لأن بعض الناس عندهم خوف من الكفار، أقصد بعض وش يعني من عنده خلل في الاعتقاد يخاف من أمريكا ولا يخاف من رب أمريكا الذي فوق سبع سماوات، يا الله تعالى هو الذي له السلطان التام والملك الكامل الملك المطلق، لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. لو آمن الناس والتزموا بالكتاب والسنة لا أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا تهزم المسلمين. الله تعالى يقول إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصر الله تعالى بمعنى بفعل أوامره وترك نواهيه، والله سبحانه وتعالى ينصره على أعدائه كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، نصرته مسيرة شهر، الرسول مسيرة شهر كما قال صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه سيد الموحدين سيد الأولياء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حقق التوحيد، كذلك رب الصحابة على هذا التوحيد، ولهذا فتح الله لهم القلوب قبل فتح البلدان، لهذا صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض وش ورأيت مشارقها ومغاربها وأن وش أن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها شرقا وغربا، لكن من الذي فتح هذه البلدان؟ أهل التوحيد، أهل الإيمان، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم التابعين والتابعون والتابعون التابعين الذين حققوا التوحيد وكانوا على السنة، لأن الاسم قال خير الناس الذين أو أشقاؤي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حققوا التوحيد واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قوله أنا الملك أين الجبارون، هذا الاستفهام للتحدي، أين الجبارون؟ جمال الأرض، سلاطين الأرض، ملوك الأرض أو الدول التي كانت تتجبر وتسلط على عباد الله الضعفاء، أين الجبارون؟ يعني أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله؟ في ذلك الوقت يعني الملوك يحشرون كأمثال الذر، يعني صغار نمس صغير، نمس صغير هذا الذي انتع على وش الأرض. فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء الملوك صغارا جدا تطاهم الأقدام، يكون تحت الأقدام هنا، لأنهم تجبروا في الدنيا فالله سبحانه وتعالى أذله في الآخرة، أذله في الآخرة، ولهذا يحشرون أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم. هذه طبعا هي هو مصير، هذا هو مصير الجبابرة والملوك والسلاطين الذين يظلمون عباد الله والذين يتجبرون ويتكبرون في الأرض. ثم قال أين المتكبرون، أين المجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع، يطوي أراضين السبع طبعا يطويها بيمينه ثم يأخذهن، أو يطوي بشماله لكن في بيمينه، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، يطويهن بيمينه ثم يأخذهن بشماله، يأخذهن بشماله لكن يطويهن بيمينه، جاءت الحديث الأخرى يطوي الأراضين السبع ثم، لأن ثم تدل على التلاحي، يطويهن بيمينه ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، يقول يطوي الأراضين السبع. أشار الله في القرآن إلى أن الأراضين السبع كما خسر طلع صاحبه، فأشار إلى أن الأراضين سبع ولم يرد العدد صريحا في القرآن. قال تعالى الله الذي خلق سبع سنوات ومن الأرض مثلهن، فقول مثلهن المماثلة هنا لا تصح إلا أن تكون في العدد، إن قوله مثلهن هذا الهن دليل على الجمع، يعني مثل السنوات، إذن لا يصح إلا أن يفسر بأنه عدد هنا. وجاء في رواية مسلم هنا قال الأراضين السبع صريحة، يعني كأن الحديث يفسر الآية، نعم كان الحديث يفسر الآية، لأن كيفية تعدد المماثلة فيها أن السنة قد صرحت بعدة أحاديث أن الأراضين السبع. الآن الأراضين السبع ما هي حقيقة هذه الأراضين السبع؟ وين هي الأراضين السبع؟ اختلف العلماء في الأراضين السبع، وليس هناك يعني دليل يقطع النزاع، في من قال هي القارات السبع، في من قال هي الطبقات، طبقات سبع، في من قال هي أراضين سبع، لكن هل يوجد دليل يقطع النزاع في المسألة؟ لا، لا يوجد هناك دليل، نحن نؤمن بأن أراضين سبع لكن لا دليل كيفية هذه الأراضين. لماذا؟ لأنه لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها، يعني فيه الآن تفسيرات حتى في العصر الحديث لكثير من الناس حتى لبعض الكفار بأن الأرض مجوفة، يقولون بأن الأرض مجوفة وفيه فتحة في القطب الشمالي وفيه مخلوقات يسمونها اليوغو، تعرفوا اليوغو، هم على كل حال على تفسيراتهم، هم على كل حال هو من تلبسات الجن، مثل هذه الأطباق الطائرة هذه من تلبسات الجن على الكفار على الناس هم، فيقولون بأن الأرض مجوفة، توجد هناك فتحة في القطب الشمالي وفتحة في القطب الجنوبي، وداخل هذه الأرض توجد هناك طبقات سبع، كل طبقة فيها مخلوقات، هذا قول ما؟ قول الكفار، لكن هل نصدقه؟ لا نصدقه، لأن أخبارهم الأصل فيها الكذب، لأن كثير من المسلمين تجدهم يعني، وأنا وجدت في بعض المواقع على الإنترنت بعض المسلمين ينقلون عن الكفار ويصدقون بهذه الحقيقة، ليش صديقه بهذا الحقيقه بان الارض مجوفه؟ تعرف من الجو يعني فيها فراغ داخل اسمها، وفيها سبع اراضين طبقات، يعني الارض ديالها هاك وفيها من فوق فتحه، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وهذه المخلوقات تدخل من هناك تمشي، وكل الارض هذه عندها شمس. هذه بعض تفسيرات الكفار، والاصل فيها ان هذا التفسير تفسير باطل، تفسير باطل هذا التفسير. لماذا؟ لانه مصادر للكتاب والسنه. ثانيا ان الاصل الكفار الكذب لا يصدقون، الاصل فيهم انهم يكذبون على المسلمين. لماذا هذه المعلومات من الكفار؟ طبعا هذه الهالة من أجل أن يكتسبوا واش رهبة في قلوب الناس بأن هؤلاء اكتشفوا ظهر الأرض، اكتشفوا الباطن، واكتشفوا السماء، كما فعلوا في مسألة الصعود إلى القمر، كما سيأتي في مسألة الصعود إلى القمر، هل صعدوا إلى القمر أم لم يصعدوا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فيرجع إلى الخلاف. يعني عندنا نحن مسلمين ليس عند الكفار، الأصل الكفار أصل أنهم ليسوا بثقات، المسألة يقررها أهل الإسلام ليس أهل الكفر. فلهذا فهل صعدوا إلى القمر أو لم يصعدوا؟ ننظر إلى القرآن، إلى المفسرون اختلفوا هل القمر في السماوات أو القمر بين السماء والأرض. إن كان القمر بين السماء والأرض فممكن الصعود إليه، ولا نصدقهم إلا إذا أخبرنا ثقة مسلم، فولا يعني ممكن الصعود إلى القمر إذا كان القمر تحت سقف السماء تحت البناء، أما إذا كان داخل السماوات فلا يستطيع أحد أن ينفذ إلى تلك السماوات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج عندما ذهب جبريل فطرق باب السماء فقال لك من؟ قال جبريل من معك؟ محمد هل أذن له؟ نعم، ففتح الباب. فكيف بنجسات الأرض أو الكفار والمشركين يصعدون إلى السماء ويخترقون السماء؟ لا مستحيل، غير ممكن. فلهذا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يرى بأن القمر فوق السماء، فقال إن صعدوا فلن أفهم القرآن. لماذا؟ يشير إلى الخلاف بين المفسرين، هل فوق داخل السماوات يعني أو تحت السماء؟ إن كان تحت السماء ممكن أن يصل، لكن كما قال الشيخ الفاز رحمه الله قال إذا أخبار وثقة مصدقة، يعني ممكن الوصول إذا كان تحت السماء، أما إذا كان فوق السماء فلا يستطيع أحد أن يصل. كما رجح هذا القول ابن عثيمين، ورجح الإمام محمد الشقيق أنه ما صعدوا. لماذا؟ لأن في التفسير، تفسير أضواء البيان، رجح بأن القمر فوق السماء، يعني فوق السماء الأولى، يعني داخل السماوات. إذا نرجع إلى مسألة الأراضين السبع، الأراضين السبع كما قلنا فيه خلاف بين العلماء، في من يقول هي القارات السبع، في من يقول هي طبقات، في من يقول غير ذلك. قال أما هل فيه دليل نص صريح؟ لا يوجد هناك نص صريح يعني تعيين هذه، لكن يوجد نص مجمل أن الأراضين سبع صحيح، وأن الأرض السابعة تحت الأرض السابعة فيه النار والعياذ بالله، لأن أعلى شيء الجنة يقابله أسفل شيء النار، أسفل شيء النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء كأشد ما تجدون من الزمهريب، ونفس في الصيف كأشد ما تجدون من شدة الحر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شدة الحر من سيف جهنم، كذلك شدة البرد. هذا حديث صح معنا. من أين تأتي الآن هذا الكفار؟ من أين يأتي هذا الحرارة؟ يعرفون من أين تأتي الحرارة؟ نحن نصدق الخبر إذا جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخذه عن طريق الوحي من رب العالمين، أنا خالق هذه السماوات ويعلم ما خلق ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ولا نأخذ ديننا عن الكفار ولا عقيدتنا عن الكفار. هنا قوله هنا نكمل يعني نكمل فقط هذا الحديث هذا ثم نختم إن شاء الله. إذا قوله هنا يطوي الأراضين السبع، إذا الأراضين نؤمن بأنها سبع كما أن السماوات سبع. نعم. ثم يأخذون بشماله، ثم يأخذون بشماله. قولوا كلمة شمال اختلف العلماء يعني في هذه اللحظة هل هي محفوظة أو شاذة؟ ثم لا، لأن جاءت رواية أخرى كلتا يدي ربي يمين، أو كلتا يدي في رواية أخرى كلتا يدي ربي يمين مباركة. لله يدي، لله سبحانه وتعالى يدان، لكن جاءت في رواية أنهما يمين، فرواية اليمين هي أقوى من رواية الشمال، يعني له يمين وله شمال. كيف يد ربي يمين هي أقوى من رواية له شمال له يمين، صح ولا لا؟ فبعض العلماء يقول بأن رواية الشمال هذه شاذة ورواية اليمين هي محفوظة، فضاعفوا حديث هذا زيادة، فقالوا ثم يأخذون بشماله، قوله بشماله يعني هذه رواية شاذة، هذه رواية شاذة. فيما صح الرواية، قال ما دام أن الثقة هو الذي أخبرنا بها فرواية صحيحة، فلله يمين ولله شمال، غير أن الشمال ليس كالشمال، لهذا قال في الحديث ليس كلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني في الفضل والقوة، في الفضل والقوة. ولهذا من هذا من أثبت رواية الشمال كما يأتي التفصيل عن الشيخ الذي قرأ عليكم هذا التفصيل، قال اختلف فيها الرواة منهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، قد حكموا على من أثبتها بالشذوذ لأن المخالف خالف ثقتين في روايتان ابن عمر، يعني هذا الرواية هذا الثقة خالف الثقات، معروف أن الثقة إذا خالف الثقات فإن حديثه يكون شاذا، صح لا؟ ولهذا شروط الحديث الصحيح قال هو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فقالوا إذا كان الحديث فيه شذوذ أو فيه علة في الحديث يكون مردودا يكون ضعيفا، فقالوا هنا رواية الشمال ضعيفة، لماذا؟ لأنه خالف الراوي خالف ثقته فردت هذه الرواية. إذا الأصل هذه أو منهم من قال إنها ناقل إنما قيلها ثقة لكنه قالها من تصرفه، يعني فيما قال هي ثقة لكن قالها من تصرفه وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيه من أثبتها أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خبر الثقة وزيادة الثقة تكون مقبولة. إذا أخوات في من ضعف أصلا، في من صحها، من صحها في من قال شاذة، فهمت؟ وفيه من قال صحيح لكن من تصرف الراوي، فيه من صححها وقال ليس من تصرف الراوي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ونثبتها والرواية صحيحة على قول. نعم. أصل هذه التخت الآن يعني لماذا خطأوا هذه الرواية وردوا رواية الشمال؟ قال أصل هذه التخت وما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، هو الشاهد كلتا وكلتا يدي هي يمين، قال إذا كان كلتا يدي يمين معناها رواية الشمال شاذة، صح لا؟ على إذا أخذنا بالظاهر فقوله هذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، هنا فيه يدان يمين، هم لا أيوة. فلكن قول الشيخ عليه لا، إذا كانت لفظة شمال محفوظة الآن يعني ما قال بالضاف رواية الشمال، الآن إذا كانت رواية الشمال محفوظة يعني صحيحة فهي عندي، يعني قول الشيخ عثيمين قول عثيمين رحمه الله أثبت، يعني قال فهي إذا ثبتت رواية الشمال فهي عندي، هذا قول الشيخ عثيمين رحمه الله، لا تنافي كلتا يديه هي يمين، ليس هناك منافاة بين رواية الشمال وكلتا يدي ربي يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق، لأن المخلوق عنده يمنى ويسرى، صح ولا لا؟ فاليمنى أقوى من اليسرى. إذا قلنا أقوى معناه هذه أضعف، وإذا قلنا أضعف معناه يلحقها نقص، صح ولا لا؟ يلحقها نقص، هذا في الإنسان. لهذا الله سبحانه وتعالى توصف بالشمال، لكن كيف يدي يدي ربي يمين في الفضل والقوة، صح ولا لا؟ فإنها لا تشبه شمال المخلوق، وهذا لا إشكال، يعني جمع بين الحديثين. لهذا قال إذا كانت فقط الشمال محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق، ناقصة من اليد أو عن اليد اليمنى. فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص، كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص على صحة الشمال. ويؤيد هذا قوله في حديث آدم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة، قوله مباركة هنا. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى، قال كلتا يديه يمين يعني ليست يديه كيد المخلوق، توصف باليمين والشمال، لكن تلك الشمال يمين كذلك، يعني كاليمين في الفضل والقوة والبركة هنا. فلهذا الذين أثبتوا. ويؤيده أيضا قوله المقصفون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه. وعلى كل فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك، هذا الذي لا يجب على المسلم أن يعتقده أن الله سبحانه وتعالى له يدين لا تشبه يدي المخلوق، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل واحدة غير الأخرى يعني عنده ورد اليدين. إذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنه أقل قوة من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين من قال بصحة الحديث، صح لا؟ والواجب علينا أن نقول إن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها، إذا ثبتت الشمال نحن نؤمن بها، وليس المقصود الشمال كشمال المخلوق هم لا، لأن القرينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المقصود على منابر من نور على يمين الرحمن، ولا مناقة بينه وبين قوله كلتا يديه يمين كما سبق. وإن لم تثبت فلا نقول بها، يعني لن تثبت هذه الرواية فلا نقول بها، لأن اختلف العلماء في صحتها وأطلاقها. لكن الحاصل أن الإنسان يجب أن يؤمن بأن لله عز وجل يدان مباركتان، وكلتا يديه يمين مباركة، واليد صفة ذاتية، صح؟ خبرية، صفة خبرية، صفة خبرية، فهمت؟ يعني صفة خبرية، أخبر الله سبحانه وتعالى كالوجه كالأصبع، هذه صفة خبرية. والقاعدة في الأسماء والصفات أنها طبعا توقفية، لكن على قاعدة ليس كمثله شيء وسمع بصر، يعني ليس صفته صفات. لماذا؟ لأنه ليس كذاته ذات، لأن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، والحكم على الشيء فرع تصوره. والله سبحانه وتعالى له ذات وله وتتصف بالصفات، صفات الكمال، وله الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ويكتفي بما قدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.